Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. قمة عربية إسلامية في الرياض لبحث الحرب في غزة ولبنان تأتي بعد عام من قمة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أدانت همجية إسرائيل في قطاع غزة. عشرات القتلى في غارات إسرائيلية دامية على غزة ولبنان والحرب على غزة في يومها الثاني بعد 400 نفاد السلع الغذائية من الأسواق يؤدي إلى تأزيم وضعية النازحين في القطاع المدمر. في باكو عاصمة أذربيجان انطلقت اليوم أشغال مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كوب 29 الذي ينعقد في سياق جيوسياسي مضطرب وإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشكك في قضية المناخ الذي تعهد بالتراجع عن التزامات الولايات المتحدة بخفض انبعاثات الكربون. في مدينة سوتشي انتهت أشغال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا أفريقيا. في كلمته أمام المؤتمر أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس للشراكات والتنمية في أفريقيا. الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسعى إلى منع الديمقراطيين من عرقلة تعييناته في مجلس الشيوخ بهدف منع ما تبقى من سلطة ضئيلة لديهم لإعاقة إدارته. نبدأ إذن من العاصمة السعودية الرياض التي تحتضن اليوم أشغال القمة العربية الإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان. ويأتي اجتماع اليوم الذي يتوقع على تغيب عن أجوائه عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد عام من قمة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أدان فيها المجتمعون همجية إسرائيل في قطاع غزة. وكانت الخارجية السعودية أعلنت عن عقد هذه القمة في أواخر الشهر الماضي خلال الاجتماع الأول لتحالف دولي أنشئ بغرض الدفع قدما بحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذه القمة رئيس الحكومة علي زخنوش. وتأتي لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة على ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة. نستمع للدكتور محمد عبد الله آل زلفة العضو السابق في مجلس الشورى السعودي والمحلل السياسي من جدة.
هي قمة تأتي ضمن ثلاث قمم عقدت في الرياض خلال أقل من أسبوعين لحشد العالم في الاعتراف بالقضية الفلسطينية أو بدولة فلسطينية. قمة العربية الإسلامية الآن لمعالجة نفس القضية الفلسطينية وحرب غزة وحرب لبنان والتطورات التي تشهدها المنطقة بشكل مذهل على الأمة العربية والإسلامية أن ينظروا إلى هذه القضايا التي عصفت الأمة العربية لفترة طويلة وكيف يمكن التعامل معها، كيف يمكن الخروج بحلول دائمة بدل الحروب من كل 10 سنوات أو كل 5 سنوات. هذه القمة أعتقد أنها قمة حاسمة جدا لأنها تضع العرب والمسلمين أمام مسؤولياتهم. أولا أن لا يتاجر أحد بالقضية الفلسطينية، أن يجعلون الهدف الأكبر هو المصالحة العربية الإسلامية تجاه هذه القضية، ثم حث الفلسطينيين أنفسهم على أن يتصالحوا فيما بينهم ويوحدوا كلمتهم لكي يقف معهم كل أشقائهم العرب والمسلمين وأيضا العالم كله. فهذه القمة قمة مصارحة ومصالحة ووضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولياتها بكل ما تعنيه الكلمة بدلا من كلام وشعارات والمتاجرة بهذه القضية التي طال أمدها.
عشرات القتلى من بينهم أطفال في غارات إسرائيلية دامية أمس على لبنان وقطاع غزة، حيث دخلت الحرب يومها الثاني بعد 400 في قاعها المستمرة القصف والغارات. ولليوم 20 يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المناطق المستهدفة في غزة المدينة وجباليا شمال القطاع، مما يتسبب في إعاقة عمليات الإنقاذ. ومع استمرار القصف والغارات يتواصل تجويع أهالي القطاع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني توقع تسجيل مجاعة في شمال غزة، وأدى نفاذ السلع الغذائية الأساسية من الأسواق وغلاء الأسعار لقلة العرض وكثرة الطلب إلى تأزيم أوضاع النازحين في القطاع المدمر. نتابع هذا الروبوتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف السويدي.
جولة واحدة بين أسواق جنوب ووسط قطاع غزة تظهر حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
مش شايفين إيش؟ السوق فاضي فاضي، السوق فيش إيش، يعني إيش نعمل إحنا؟
فالأسواق باتت خاوية من السلع الغذائية الأساسية واحتياجات النازحين. أم محمد تتساءل ماذا ستطعم أطفالها بعد أن نهش الجوع بطونهم.
إيش نعمل إحنا؟ يعني شايفين الوضع بالمرة، وصغارنا والله بعيط عياط كل يوم. امبارح بنت ابنة عن جد بتعيط، بدي أكل بدي أكل، جعانة، وبنت هذا تقول جعانة. إيش نعمل له؟ وين الأكل؟ وين الطحين اللي بقوله بدخل؟ فيش أجبان في السوق، فيش حليب.
التكايا الغذائية أصبحت بلا طعام بعد أن قرر القائم عليها تخفيض أيام العمل لثلاثة أيام، وذلك نتيجة القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، قيود جعلت أسعار السلع مرتفعة جدا.
والله صار لي يمكن 4 أيام فيش عندي في الدار ولا حبة طحين، وبتروح على المخابز أغلبها مسكرة لأن فيش طحين. أنت عارف إسرائيل مسكرة المعابر من زمان، بتنقل من خانونس للدير إن أدور حبة طحين بس أعملهم أطعمهم للأولاد، ما فيش. بننزل على السوق، السوق فاضي فيش حاجة.
الأمم المتحدة حذرت من احتمال حدوث في مجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا في الحرب على غزة. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أنه يعمل صباح اليوم على أخماد حرائق اندلعت غرب القدس نتيجة عن شظايا صواريخ اعتراضية أو صواريخ، بينما أكد الجيش اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. وقد أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي صادف قاعدة عسكرية جنوب شرق يافا. في باكو عاصمة أذربيجان انطلقت اليوم أشغال مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 في سياق جيوسياسي مضطرب وحروب تجارية وإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشكك في قضية المناخ، والذي تعهد بالتراجع عن التزامات الولايات المتحدة بخفض انبعاثات الكربون. ويأتي هذا المؤتمر الذي يشارك فيه عشرات رؤساء الدول والحكومات بعد تحذيرات جديدة من أن العام 2024 سيكون الأكثر حراً على الإطلاق. الرئيس الأذربيجاني مختار بابايف أعلن خلال كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يشكل لحظة الحقيقة لاتفاق باريس الذي أبرم عام 2015، وقال: نحن على طريق الخراب، الأمر لا يتعلق بمشكلة مستقبلية، فتغير المناخ موجود، علينا أن نظهر أننا مستعدون لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، وهذه ليست مهمة سهلة. فيما قال الأمين التنفيذي لاتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية سيمون ستيل أن تمويل الدول الغنية للعمل المناخي ليس عملا خيريا، وهو في مصلحة الجميع. ما الثابت والمتغير بين كوب الإمارات 28 وكوب أذربيجان؟ نتابع في هذا الإطار تعليق جلال الحلواني خبير قضايا البيئة والمناخ من بيروت.
نحن نعلم أن الهدف الأساسي لقمم كوب كلها هي عملية محاربة ظاهرة التغير المناخي وإمكانية مساعدة الدول التي عندها مشاكل في التغيرات المناخية وخاصة الفيضانات. نحن نعرف من آخر قمة مناخية اللي هي كانت السنة الماضية إلى اليوم أنه في مشكلة قائمة، وهي صندوق الدعم المالي للدول الفقيرة أو الدول التي في طور النمو لمساعدتها في مجابهة هذا التأخير المناخي. لذلك سيحاولون المجتمعون في أذربيجان أن يجمعوا وأن يساهموا في صندوق الدعم بعدما انتهى مكونات هذا الصندوق، والطلب من الدول الغنية والدول التي والدول النفطية بالدرجة الرئيسية بأن تمد يدها إلى دعم هذا الصندوق.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى أمس بسوتشي مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وشكل هذا اللقاء الذي نظم على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا أفريقيا مناسبة للتباحث بشأن القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمته خلال المؤتمر أبرز بوريطة رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس للشراكات والتنمية في أفريقيا والمبادرات الملكية لصالح القارة. ورصد مراقبون مغاربة تشبث روسيا بموقفها المبدئي من استبعاد جبهة البوليساريو من الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا أفريقيا، مؤكدين أن موقف موسكو يواصل تحطيم أمل الجزائر. الموقف الروسي تأكد في القمتين الروسيتين الأفريقيتين عامي 2019 و2023، وهو ما تفيد من خلاله موسكو بأنه لا مجال للكيانات الانفصالية. للتعليق معنا دكتور محمد نشطاوي، يوصل العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
هذا يدل على رغبة روسية في العمل على أن تكون محايدة في هذا النزاع، بل أكثر من ذلك فتم التأكيد على الشراكة الاقتصادية بين المغرب وروسيا، وهناك إمكانية الحديث عن توقيع اتفاقية للتبادل الحر، خصوصا وأن هناك نموا للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا خلال السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بقطاع المحروقات أو كذلك الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، إلى جانب استمرار اتفاقية الصيد البحري في المياه الأطلسية المغربية. وأكيد أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين كان لها الدور في جعل المغرب شريكا اقتصاديا والعمل على تطوير المبادلات والاتفاقيات، وحتى على مستوى السياسي فلا بد من الإشارة إلى أن امتناع روسيا عن التصويت على التوصية الأخيرة لمجلس الأمن لا يعني أنها ضد المغرب، بقدر ما هي رسالة موجهة للولايات المتحدة التي تعتبرها روسيا بأنها تحتكر النزاع في الصحراء المغربية وأنها صاحبة القلم في هذا الميدان.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طالب المشرعين الجمهوريين بالسماح له بتعيين مسؤولين رئيسيين دون تصويت مجلس الشيوخ، بهدف منع ما تبقى من سلطة ضئيلة لدى الديمقراطيين لإعاقة إدارته. وبموجب الدستور الأمريكي يجب أن يصوت مجلس الشيوخ للموافقة على الترشيحات التي يقدمها الرئيس للمناصب التنفيذية العليا مثل المناصب الوزارية والتعيينات القضائية، لكن هناك بند دستوري يسمح للرؤساء بتجاوز تصويت مجلس الشيوخ إذا كان المجلس في عطلة طويلة. وفي محاولة للحفاظ على قوة السلطة التشريعية عادة ما يستخدم مجلس الشيوخ مناورة برلمانية لتجنب الدخول في عطلة طويلة. نتابع التعليق كامل وزن خبير الشؤون الأمريكية والأستاذ السابق في جامعة نيويورك متحدثا من بيروت.
وباعتقادي بطبيعة عمل الفريق الجديد، الرئيس الأمريكي كما أوضح ويريد أن يكون هناك حرية أكبر للتعيين وأن لا تأخذ أوقات كثيرة هذه التعيينات، باعتبار أن التجربة السابقة بعد التعيينات أخذت أكثر من عام أو عامين، وهو يريد أن يسرع العملية بشكل كبير من دون أن يكون هناك تدخلات كبيرة. قد يكون هناك علامات استفهام على بعض من يتم تعيينهم، يعني هناك مشاكل في كثير من الذين يعني كانوا مع الرئيس المنتخب ترامب في مواضيع قانونية أو غير قانونية لها تداعيات على التعيين. لذلك اليوم هناك شقين، هو اختيار قائد لمجلس الشيوخ يسرع العملية، وهذا أشار إليه الرئيس المنتخب ترامب، وأيضا إلى تسريعه بأوقات لا يكون منعقد مجلس الشيوخ. يعني تجربة جديدة في الديمقراطية الأمريكية، باعتبار أن المؤسسات التي كانت تحكم ربما يكون هناك طريقة أخرى لهذه المؤسسات كيفية التعاطي مع مسألة التعيينات، وهذا ما سوف ننتظر كيف يتم تنفيذه في الواقع.
ونشرت أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.